السيد الطباطبائي في تفسير الميزان،
نعم.
ولعلها من مختصات هذا التفسير هو أنه يقول أن الإمامة في الآية المباركة ليست هي الإمامة بمعنى النبوة أو الرسالة أو القدوة أو الإمامة السياسية،
نعم.
وإنما لها معنى آخر.
أحسنت. وقال عرفها تعريف وصف تعريف
وعرفها القرآن الكريم بأنها الإمامة هي الهداية. يعني لو سأل سائل السيد الطباطبائي ما هي الإمامة التي ذكرها القرآن الكريم وأعطيت لإبراهيم الخليل، يقول القرآن يقول أن الإمامة هي الهداية بالأمر الإلهي.
أحسنتم، لأن جملة يهدون بأمرنا صفة لأئمة،
في موردين لا أقل، في سورة الأنبياء وفي سورة السجدة،
فهي صفة التعريف.
فإذن هي بينت معنى الإمامة. ما هو المراد؟ يعني ما هو، أنتم تعلمون واحدة من أهم الطرق لفهم حقيقة من الحقائق هو النظر إلى مسؤولياتها، النظر إلى الدور الذي أنيط بها. يقول أن القرآن الكريم، وهذا تعبيره، يقول فوصفها بالهداية وصف تعريف. إذن ما هي الإمامة التي أعطيت لإبراهيم الخليل أو الإمامة القرآنية؟ يقول الهداية، وقيد الهداية لا مطلقا، لم يقل يهدون، وإنما قال يهدون بأمرنا.
أحسنتم، لأنه نص الله تعالى. جزاكم الله تعالى خيرا. يعني إذن هنا أيضا يأتي سؤال متفرع على ما تفضلتم به، يقول ما المراد من الهداية التي هي من وظائف الإمامة القرآنية على الأقل كما يريد السيد الطباطبائي؟
أحسنتم، وهذه أنا أتصور هي التي تميز هذه النظرية عن باقي النظرية. وإلا إذا حملنا الهداية على الهداية بالمعنى العام لها، لا يوجد هذا، للجميع موجودة، كل الأنبياء وظيفتهم هداية أممهم. إذن ما هي الهداية التي تختص؟ يعني إذا حملنا، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، هذه الهداية السيد الطباطبائي يقول ليست الهداية التي أوكلت إلى الأنبياء. لماذا؟ لأنه إبراهيم الخليل كان نبيا وكان رسولا، إذن كانت وظيفته هداية
الناس،
الناس وهداية الأمة، وكان نبيا من الأنبياء ووظيفته الهداية. إذن أي معنى للهداية التي أعطيت له أخر في أخريات حياته؟ لا يمكن أن تكون الهداية
التي
العامة
في النبوة
التي في النبوة والرسالة.
نعم.
وهذا ما يحتاج إلى مقدمة توضيحية أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها بشكل دقيق، ولا بد أن نقف عندها أيضا، لأنها أيضا تعد من الأصول، من أصول المعارف القرآنية.
تفضلنا
إخواني الأعزاء أو المشاهد الكريم، بيودي في المقدمة أن يعرف ما هو المراد من الهداية. الهداية لغة، ما أدخل في التفاصيل، هي الدلالة.
نعم.
خلاص. ما معنى الهداية؟
نعم.
هي الدلالة.
نعم.
أعم من أن يكون دلالة إلى الحق أو أن يكون دلالة ماذا؟
إلى الباطل.
إلى الباطل. تكون هداية ودلالة إلى الجنة، أو تكون هداية ودلالة إلى ماذا؟
إلى النار.
إلى النار.
نعم.
من الناحية اللغوية، الهداية أعم استعمالا في الحق أو الباطل. ولذا تجدون القرآن الكريم بشكل واضح وصريح يقول وهديناه النجدين، إما شاكرا وإما
كفورا.
إذن يعبر عن الشكر بأنه هداية، وعن طريق الكفور أيضا ماذا؟
هداية.
هداية.
لأنه دله على الطريق،
دله هذا طريق وهذا طريق.
نعم.
أو قوله تعالى فاهدوهم في سورة الصافات، فاهدوهم إلى صراط الجحيم.
نعم.
وهذا واضح بعد، هذه الهداية إلى الحق، إلى الجنة، إلى النار.
إلى
هذه
النار.
هداية إلى النار. نعم. إذن من هنا نستكشف لغة الهداية هي الدلالة، أعم من أن تكون هذه الدلالة إلى الحق أو أن تكون هداية إلى
نعم.
الباطل.
كل من هداك فقد دلك على طريق،
من دلك على شيء فقد هداك.
أحسنتم.
إذا دلك على شيء ذلك الشيء حقا كان أو
باطلا.
باطل.
نعم.
هذه نقطة يلتفت إليها المشاهد الكريم. النقطة الثانية في اللغة، الدلالة اللي هي معنى الهداية اللي معناها الدلالة، الدلالة تكون بنحوين.
نعم.
بأسلوبين، بطريقين. مرة يقف الإنسان ويريك الطريق، يعني تسأله ما أي كيف أصل إلى النقطة أليف، يقول اذهب من كذا إلى كذا سوف تصل إلى ماذا؟ إلى كذا. هذا نعبر عنها هداية ولكن من خلال إراءة الطريق. هو لا يفعل شيئا إلا أن يفعل ماذا؟ أن يريك الطريق.
نعم.
ومرة يوصلك إلى الغاية. طبعا أنت إذا سلكت ذلك الطريق سوف تصل إلى ماذا؟
إلى
الغاية وإلى الهدف.
نعم.
ومرة تسأله عن الطريق للوصول إلى الغاية، ولكنه بدل أن يدلك على الطريق ويريك الطريق يأخذ بيدك لإيصالك ماذا؟
إلى الغاية.
إلى الغاية. ما الفرق بينهما؟ واضح الفرق.
نعم.
وهو أنه في الأسلوب الأول كان إراء للطريق، هسه أنت إذا سلكته
تصل.
إذا لم تسلكه
لا تصل.
ولهذا قد يدلك على الطريق ولكنه قد تصل وقد
لا تصل.
أما في الأسلوب الثاني اللي يعبر عنه في كتب اللغة أو في كلمات المتكلمين والمفسرين بالإيصال إلى المطلوب، مو إراءة الطريق.
نعم.
وإنما الإيصال ماذا؟
إلى
الغاية.
نعم.
هل الإنسان إذا أخذ بيدي شخص وأوصلني إلى الغاية بعد أصل أو قد أصل وقد لا أصل؟
حتمي.
الوصول حتمي جزم.
نعم.
طبعا عندما نقول يأخذ بيدي يعني بإرادتي أذهب.
نعم.
مو أنه يجرني جبرا واضطرارا.
نعم.
يعني يقول جئني أنا أمشي وأنت أمشي ماذا؟
خلفي
لأوصلك إلى الطريق. وأمشي خلفي هذه بإرادتك واختيارك.
نعم.
فإذا الإيصال إلى المطلوب لا يستبطن الجبر، لا يستبطن الإضطرار.
نعم.
وإنما يوجد ماذا؟ الإيصال إلى المطلوب أيضا متضمن معنى الاختيار.
نعم.
لا أنه مناف للاختيار.
نعم.
إذن هنا نقطتان، النقطة الأولى أن الهداية هي الدلالة أعم من أن تكون إلى الحق
أو
أن تكون إلى الباطل.
باطل.
ثم الدلالة تكون من خلال أسلوبين، من خلال طريقين. الطريق الأول هو إراءة الطريق، الطريق الثاني هو ماذا؟
الإيصال.
هو الإيصال إلى المطلوب. ما الفرق بين هذين الطريقين؟ الطريق الأول قد يتخلف الإنسان إذا لم يسلك الطريق للوصول إلى الهدف، أما في الأسلوب الثاني وفي الطريق الثاني يتخلف عن المراد وعن المطلوب والغاية والهدف أو لا يتخلف؟
لا يتخلف.
لا يتخلف. هذا من الناحية اللغوية، ما هو المراد من الهداية وكيف تتحقق أو يصل الإنسان إلى الهدف.
طيب.
إذا اتضحت هذه المقدمة أنا بودي أن أنتقل إلى أنواع الهداية في القرآن. القرآن الكريم المشاهد الكريم لابد أن يدقق في هذا ويتدبر، هذا واقعا من مصاديق قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن.
نعم.
القرآن الكريم استعمل الهداية وأراد بها أنواع متعددة، لا أقل هناك أنواع ثلاثة من الهداية في القرآن الكريم.
نعم.
النوع الأول من الهداية هي التي نصطلح عليها بالهداية التكوينية العامة. الهداية التكوينية العامة. ما معنى الهداية التكوينية العامة؟ القرآن الكريم لا أقل في موردين منه، المورد الأول في سورة طه.
نعم.
والمورد الثاني في سورة الأعلى، قال تعالى في سورة طه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
نعم.
يعني الله سبحانه وتعالى ما خلق شيئا إلا وجعل له غاية يريد
أن يصل إليه.
والشمس تجري
لمستقر
لها. الشمس لها أيضا ماذا؟
هدف.
غاية وهدف لا بد أن تصل إليه. الشمس جماد.
نعم.
ظاهرا الشمس، والشمس تجري لمستقر لها، النجوم كذلك، الأحجار كذلك،
كل يجري لأجل مسمى.
كل يجري لأجل مسمى لغاية ولهدف.
نعم.
هسه سواء كان جمادا أو كان نباتا
أو طائرا
أو كان حيوانا، بقرا غنما طائرا أي نوع، أو كان إنسانا، كل الله سبحانه وتعالى خلق له هدفا لأجله خلق
وهداه لكيفية الوصول.
أحسنتم. الذي قالت الآية الذي أعطى كل شيء خلقه ثم
هداه
هداه إلى ماذا؟
إلى هدفه وغاية.
إلى هدفه وإلى الغاية التي لأجلها خلق هذا الموجود. وإلا لو لم يكن كذلك للزم من خلقه أن يكون عبثا، أن يكون لغوا، أن يكون سدى، وما كنا لاعبين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أبدا، لا يمكن. طبعا غاية كل شيء بحسب ذلك الشيء. لا يتبادر إلى ذهن أحد أن غاية الإنسان هو ماذا؟ الحشر في اليوم الآخر. الآية المباركة قالت لو لم يكن للإنسان آخرة وحشر في النشأة الأخرى لكان وجوده عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يعني إذا لم ترجعوا، لم نجعل لكم رجوع إلينا، كان وجودكم ماذا؟
عبث.
هذه نص الآية المباركة، وهذه من أهم الأدلة لإثبات وجود نشأة أخرى لهذا العالم.
أحسنتم. ولا يترك الإنسان السدى كما أشار القرآن الكريم. إذن بعد الفاصل سماح السيد، وهو فاصل يعني إن شاء الله تعالى بعده نواصل الحديث إن شاء الله تعالى، وأيضا نستقبل بعد الفاصل اتصالات الأخوة. إذن بعد أن نأذن الأخوة الكرام إن شاء الله تعالى،
أحسنتم، لا أقل بين النوع الأول من الهداية، وإن شاء الله
إن شاء الله تعالى. وبهذا الآن يعني صار واضحا ما تفضلتم بالإشارة
أنه ما هو المراد من الهداية التكوينية العامة.
أحسنتم. وأشرتم إلى قوله تعالى الذي أعطى كل شيء
خلقه ثم هداه وآيات أخرى كما
سوف إن شاء الله تعالى. إذن مشاهدي الكرام فاصل ونعود إليكم فتابعونا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطاهرين. نحييكم مجددا مشاهدينا الكرام في القسم الثاني والأخير إن شاء الله تعالى من حلقة اليوم البرنامج مطارحات في العقيدة، كما أحيي باسمكم ضيفنا الكريم سماحة آية الله السيد كمال الحيدر. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم،
حياكم الله. إذن توقفتم قبل الفاصل سماحة السيد عند النوع الأول من أنواع الهداية، واصلوا حديثكم. نعم،
قلنا بأنه القرآن الكريم عرض لعدة أنواع من الهداية. النوع الأول من الهداية هي الهداية التكوينية العامة. هسه إن شاء الله تعالى عندما نعرض بعد ذلك لأنواع الهداية الأخرى التي هي الهداية التشريعية والتي هي الهداية بالأمر الإلهي، لأن هناك أنواع ثلاثة. نعم. من الهداية، النوع الأول هي الهداية التكوينية العامة. نعم. النوع الثاني هي الهداية التشريعية. النوع الثالث هو الهداية بالأمر الإلهي الذي هو محل البحث. حديثنا. نعم. عندما نقف على المراد من الهداية التشريعية وعلى المراد من الهداية بالأمر الإلهي وبتعبير القرآن الكريم يهدون بأمرنا، عند ذلك سيتضح لماذا نسمي هذه الهداية نسميها هداية تكوينية. نعم. تمييزا لها عن الهداية التشريعية
والتي بأمر الله.
أحسنتم. ونقول أنها عامة تمييزا لها عن هداية تكوينية أخرى التي هي خاصة وبأمرنا الذي سيأتي الحديث عنها بعد ذلك. قلنا بأن القرآن الكريم لا أقل في موردين أشار إلى هذه الهداية التكوينية العامة. نعم. وهي قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نعم. في سورة طه الآية 50، وكذلك في سورة الأعلى قال الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. إذن هاتان الآيتان من سورة الأعلى وكذلك الآية من سورة طه تبين لنا بشكل عام أنه ما من شيء خلقه الله إلا وهداه السبيل للوصول إلى ماذا؟
الغاية.
للوصول إلى غايته والغاية التي من أجلها خلق.
نعم.
من أهم خصائص الهداية التكوينية العامة، التفتوا جيدا واحفظوها جيدا، لأنه كثير من المعارف القرآنية تتوقف على فهم هذه الأنواع من الهداية.
نعم.
أولا أنها لا تختص بموجود دون آخر.
نعم.
يعني ما من موجود وما من خلق من مخلوقات الله في عالمنا إلا وهو مزود ماذا؟
بهذه الهداية
للوصول إلى هدفه. أبدا.
يعني سواء كان حجرا مدرا شجرا نباتا شجرا حيوانا إنسان أي موجود
زمانا مكانا
أي شيء في هذا العالم له غاية لا بد أن يصل إليها.
نعم.
وهذه الغاية الله سبحانه وتعالى زود كل موجود من هذه الموجودات.
نعم.
بسبيل وطريق وهداية للوصول إلى الغاية وإلى الهدف.
نعم.
هذه النقطة الأولى أو الخصوصية الأولى في هذه الهداية. الخصوصية الثانية أن هذه الهداية وهي الهداية التكوينية العامة لا مقابل لها. يعني شنو؟ لأنكم تعلمون أن القرآن الكريم أشار إلى أن الهداية يقع في قبالها الضلالة.
نعم.
هل هذه الهداية يوجد ما يقابلها من الضلال؟ يعني يوجد موجود هاد وموجود آخر ضال أو الجميع على الهداية؟
على الهداية.
الجميع على الهداية. وهذا بخلافه عندما نصل إلى الهداية التشريعية سوف نجد أن البعض يهتدي بهداية الله والآخر ماذا؟
هداية
لا يهتدي بهداية ويكون ضالا.
نعم.
يعني بعض يكون مهديا إلى الصراط المستقيم إلى السبيل الإلهي وبعضهم يكون ماذا؟
ضالا
ضالا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هؤلاء الضالون من هم؟ هؤلاء الذين وقعوا في قبال الهداية اهدنا الصراط المستقيم ولا الضالين.
نعم.
إذن الضلال يقع في قبال الهداية.
أحسنت.
إذن هذه الهداية التي هي الهداية التكوينية العامة هل لها مقابل أو ليس لها مقابل؟
ليس لها مقابل.
لا مقابل لها. وهذه نقطة أساسية بودي أن يلتفت إليها. يعني إذا أردنا أن نضرب لها مثال القرآن الكريم يشير إلى الرحمة العامة.
نعم.
لأنه نحن عندما نرجع إلى الرحمة العامة نجد تنقسم إلى رحمة عامة ورحمة
خاصة.
الرحمة الإلهية إلى عامة وإلى خاصة. الرحمة العامة وهي قوله تعالى ورحمتي وسعت
كل شيء
كل شيء. بعد يوجد لها مقابل أو لا؟
أبدا.
الكل السماء والأرض والجماد والنبات والحيوان والإنسان والمؤمن والكافر ورحمتي وسعت
كل شيء
كل شيء من قبيل قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هاي الرحمة العامة. أما قوله على طريق الاستخدام قال فسأكتبها للذين يتقون. هذه يا رحمة هاي مو الرحمة العامة. هذه رحمة خاصة التي تختص بالمتقين. كذلك المشاهد الكريم لابد أن يلتفت أن الهداية قد تكون هداية عامة ولا مقابل لها وقد تكون هداية خاصة ولها مقابل الذي يكون هو الإضلال.
نعم.
إذا اتضحت هذه الحقيقة إذا تسمحوا لي
تفضل دكتور. تفضل. نعم.
إذا اتضحت هذه الحقيقة أنا بودي أن أشير إلى هذه النقطة.
نعم.
وهي أنه الهداية الفطرية ما هي في القرآن؟ هل هي هداية تكوينية أو ليست كذلك؟ الجواب أن الهداية الفطرية هي الهداية التكوينية ولكنه في الإنسان تسمى ماذا؟
فطرية.
تسمى فطرية. إذن قوله في سورة الروم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي المصطلح عليها في التفسير أو الكلام بالهداية الفطرية هي الهداية التكوينية ولكن في الإنسان سميت ماذا؟
فطرية.
وفي الحيوان قد تسمى غريزة. الآن عندما نقول أن الحيوان الحيوان بغريزته يفعل كذا ما معنى بغريزته؟
فطرته لكن تمييزا لها
تمييزا لها يعني هي الهداية. نعم. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
نعم.
التفتوا هذه الهداية الموجودة في الحيوان نسميها ماذا؟
غريزة.
غريزة. في الجمادات نسميها نقول هذا الحجر طبيعته هكذا لا نقول غريزته لا نقول فطرته. أنتم ما أدري الآن هذا الاصطلاح موجود
واضح
يقولون أن هذا الحجر طبيعته هكذا.
نعم.
هذا طبيعته هكذا يعني شنو
هكذا
يعني
هداه الله
هكذا هداه الله في. نعم. هذا المسير وفي هذا الطريق. إذن الهداية الفطرية هي مصداق من مصاديق الهداية التكوينية العامة سميت في الإنسان بالهداية ماذا
الفطرية.
بالهداية الفطرية وهي لا تتخلف يعني ما من موجود إلا وهذه الهداية الفطرية موجودة فيه. فلهذا قال القرآن الكريم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله أصلا، لا يمكن تبديل هذه الفطرة. نعم قد هذه الفطرة يضعف أثرها بسبب العوامل الخارجية، بسبب العوامل الداخلية، بسبب المعصية، بسبب البيئة، بسبب
كل مولود يولد على الفطرة.
أحسنتم كل ما أحسنتم، يعني هذه لا يمكن أن تختلف ولا أن تتخلف. ولذا كل مولود، طبعا القرآن الكريم يعبر عن هذه الهداية الفطرية بتعبير آخر هو التعبير دقيق، يقول صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. يعني الله سبحانه وتعالى خلق كل واحد منا وهو مصبوغ بصبغة التوحيد، توحيد فطرة الله، يعني فطرة توحيدية. كل مولود يولد
على الفطرة،
على الفطرة، يعني على
فطرة. بعد ذلك أحسنته.
والقرآن يعبر يقول أنا صبغته بصبغة التوحيد، بصبغة الفطرة، لا يمكنه أن يتخلى. نعم هو ماذا يفعل؟ أم يدسه في التراب. إذا دسه في التراب بعد الأثر لا يظهر. ولذا تجدون الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى واتر إلى الناس أنبياءه ورسله لأي شيء؟ ليثيروا لهم دفائن العقول.
هذه الفطرة حسنت.
إثارة ما هو معناه؟ تجدون أن المحراث ماذا يفعل في الأرض؟
نعم
يثير الأرض. أحسنت. ماذا يثير؟ يعني يهيئها لأن تقبل
للزراعة.
أحسنتم. الأنبياء يأتون لأي، ماذا يفعلون؟ حتى يثيروا ما في بواطننا وما في فطرتنا. ولذا القرآن الكريم يقول فذكر إن الذكرى
تنفع المؤمن.
إذا لم يكن الشيء حقيقة موجود في نفسي كيف يذكرني؟
يذكر بشيء سبق.
وهذا ما أشار إليه قوله تعالى فألهمها، فألهمها. هذا الإلهام هو ماذا؟ هو الأمر الفطري الموجود في الإنسان. هذا هو النوع الأولي من الفطرة، وهي من الهداية، وهي الهداية التكوينية العامة.
أحسنت.
إذا عندنا وقت دكتور حتى ندخل.
طيب لحين ورود الاتصالات سمح السيد. نعم النوع الثاني من الفطرة،
القسم الثاني أو النوع الثاني من
الظاهر أن معنا اتصال سامح السيد. نعم من فرنسا معنا الأخ ناصر. نعم تفضلوا الأخ ناصر. ناصر من فرنسا تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني ارفعوا صوتكم أخ ناصر. نعم ارفعوا صوتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت مسموع إن شاء الله. حياكم الله. خيرتنا بكمال الحيدة بالحي الله تقدم البرنامج. نحن من غرفة الإسلام العظيم نحييكم جميعا. سأقدم لكم السؤال الأول. نحن نستشهد بآية وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لإثبات أن الإمام جعل إلهي. طيب كيف نقول به وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار؟ هل أئمة الكفر أيضا جعل الإله حتى مثلاكم سيدنا الأول في مسألة الجعل، خاصة أنكم تقولون أن الشر عدم؟ فهذا السؤال الأول. لا أعلم إذا كان لدينا الوقت لطرح باقي الأسئلة أم نكتفي بسؤال واحد.
جيد. طيب نعم نكتفي بهذا.
كتبت السؤال.
طيب نعم سجلت. جيد. نعم أحسنتم. إذا نعم يكفي بالنسبة للأخ ناصر. أحسنت. نعم معنا أبو أشرف من العراق. الأخ أبو أشرف تفضلوا. نعم نعم أبو أشرف.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نسمعكم تفضلوا.
كيف الحال سماحة السيد؟
مرحبا بكم.
سؤالي بالنسبة دور الأئمة، دور الأئمة الاثنى عشر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم.
طيب
هل
نعم نعم
هل أدوا أدوارهم كاملة من كل النواحي، من ناحية الدينية ومن ناحية السياسية ومن ناحية الاقتصادية ومن ناحية الاجتماعية؟
طيب نعم طيب واضح السؤال. نعم
هذا السؤال الثاني.
نعم واضح السؤال.
الهداية
طيب نعم
الهداية المذكورة في سورة الفاتحة.
نعم
هل هي المقصودة بها الإمامة؟
طيب
اهدنا الصراط المستقيم.
نعم.
هل هي المقصودة بالإمامة؟
واضح واضح. نعم. السؤال واضح السؤال.
طيب شكرا لكم، وصلت الفكرة. معنا الأخ علي من العراق، تفضلوا. نعم أخ علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
نعم تفضلوا تفضلوا.
يعني
هل الصوت ظهرا ليس واضح؟ نعم أخ، نعم أخ علي الصوت ليس جيدا، لم نفهم سؤالكم. نعم يعني لو تعيدون الاتصال أخ علي، لم نفهم السؤال، الصوت لم يكن جيدا. نعم هل يوجد اتصال آخر؟ طيب إذن سمح السيد. نعم
السؤال الأول شنو كان؟
الأخ من فرنسا، الأخ ناصر من فرنسا يقول، يعني هنا يقول مرة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وفي مرة أخرى يقول يهدون إلى النار، فهل كلا الهدايتين يعني هي من باب الجعل التكويني؟
أحسنتم.
نعم.
في آية وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار، قلنا بأن الجعل في بحث تقدم دكتور تذكرون.
نعم.
قلنا
صحيح.
أن الجعل هناك جعل تكويني.
نعم.
وليس جعلا تشريعيا. هذا أولا،
يعني ليس لم نشرع لهم ذلك،
لم نشرع، وإنما هم تكوينا، ولكنه كل ما يقع في التكوين إنما يكون بأمر الله سبحانه وتعالى.
نعم.
لأنه نظام التكوين إنما هو مخلوق لله سبحانه وتعالى.
نعم.
يعني كما جعل جعل التشريع، جعل ماذا؟
التكوين.
جعل التكوين.
نعم.
يعني هذه الأمور الكونية من جعلها؟ الله سبحانه وتعالى جعلها وخلقها.
نعم.
هذه وجعلناهم يعني وخلقناهم أئمة يهدون إلى النار، يعني ماذا؟ يعني هم بإرادتهم اختاروا أن يكونوا أئمة الضلالة وأئمة الكفر، يدعون إلى ماذا؟
إلى النار.
يدعون إلى النار. خب يهدون أي معنى؟ قلنا معنى الهداية هي الدلالة.
نعم.
وهؤلاء آخرون يدلون على الجنة، هؤلاء يدلون الناس إلى ماذا؟
إلى النار.
إلى النار.
نعم. يوم ندعو كل أناس بإمامه.
إذن لا علاقة لهذه الآية ببحثنا، لماذا؟ لأن الآية المباركة تقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أما هناك لا يوجد وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار إلى النار بأمرنا.
معاذ الله.
إذن فرق كبير.
أحسنت.
بين هذه الآية وتلك الآية.
نعم هي كقول تعالى ختم الله على قلوبهم،
يعني هؤلاء باعتبار وصلوا إلى هذا المقام فصاروا أئمة الضلالة.
أحسنت.
إذن الجعل هناك تكويني، والهداية هناك هداية تشريعية، وذكرنا بأن الهداية بمعنى الدلالة أعم من أن تكون إلى الجنة وأن تكون.
نعم.
إلى النار.
بالنسبة للأخ أبو أشرف سؤاله الأول، هل أدى الأئمة دورهم؟
أحسنتم. نعم. الواقع بأنه أخي العزيز أن هناك مجموعة من الأدوار للأئمة عليهم، وأنا بودي أن الأخ السائل سؤالان جيدان، بودي أن يلتفت إلى الأجوبة. الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لهم مجموعة من الأدوار، لهم دور سياسي، لهم دور تشريعي، لهم دور قدوتي، لهم دور تكويني وملكوتي. التفتوا جيدا، فيما يتعلق بالدور الوجودي والملكوتي هذا لا يستطيع أحد لا أن يغصبهم ولا أن يمنعهم.
آمن بهم أم لم يؤمن؟
آمنوا أو لم يؤمنوا هم يقومون بدورهم، وهذا الذي مثله النبي، قال كالشمس إذا غيبتها السحاب.
نعم.
فإنها تبقى تعطي أثرها.
نعم.
ولكنه الناس يرون أو لا يرون،
لا يرون.
هذه إشارة إلى ذلك البعد التكويني. أما فيما يتعلق بالبعد ببعد التشريعي وحفظ الشريعة وبيان الأحكام وبيان حقائق الدين ومعارف القرآن بالقدر الذي سمح لهم.
أحسنت.
ولم تغلق أبوابهم، لم تعلمون بأنهم حاولوا أن يغلقوا وأن يصدوا الناس أن يصلوا إلى أئمة أهل، بالقدر الذي أبيح أجيز لهم وسمح لهم أن ينشروا المعارف نشروها، إلى أن توفرت ذيك الفرصة الكبيرة للإمام الباقر والصادق فنشر المعارف الحمد لله رب العالمين
كما
التي
وصلت
إلينا.
نعم.
أما فيما يتعلق بالدور السياسي، نعم ما استطاعوا أن واقعا أن يتصدوا للشأن السياسي، ولكن حاولوا أن يوجدوا جوا من المعارضة السياسية.
نعم.
وهذه كانت بشكل أو بآخر تضطر الحكام ولو بشكل أو بآخر أن يعدلوا من.
نعم.
سلوكهم. إذن
هل قاموا بأدوارهم على ما ينبغي؟ الجواب لا، وإلا لو كان الأئمة سلام الله عليهم سمح لهم بأن يقوموا بأدوارهم على ما ينبغي سياسيا واجتماعيا ودينيا،
نعم،
لما وصل حال الأمة إلى بني أمية وبني
أحسن لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بين أهل الإنجيل.
فيما يتعلق بقوله بسؤال الثاني
فقط نأخذ هذا الاتصال. سمح سيدنا، نعم، الأخ علاء من العراق تفضلوا. أخ علاء،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
السلام عليكم سماحة أحب السلام عليكم سماحة الشيخ سماحة حيدري.
عليكم السلام ورحمة السلام الله عليكم وبركاته.
حياكم الله، تفضلوا.
سماحة الشيخ، يعني أصلة الأنبياء عليهم السلام هي ثابتة يعني ومعروفة وقدمتم عليها أكثر من دليل. بس أكو آية بالقرآن تقول في سورة الفتح، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما معنى هذه الآية؟ ولا هو يعني خارج عن نطاق البحث هذا اليوم صباح الخير.
نعم، طيب طيب، نعم، شكرا شكرا الأخ علاء. ومعنا أيضا أخ آخر يحمل نفس الاسم، علاء من العراق، تفضلوا. نعم،
السلام عليكم دكتور ورحمة الله
عليكم
وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
أشكركم جزيل الشكر، وأشكر سماحة السيد كمال حيدري، وعلى نحو الاختصار سماحة السيد، هل أئمة الضلالة هم الأناس الذين يفتحون الخطوط الانحرافية وبذلك يكون إمام للضلالة كابن تيمية مثلا؟ هل هذا مراد إمام الضلالة؟ الذي يضع خطا انحرافيا مقابل الخطوط التي وضعها النبي واهل بيته عليهم السلام. وشكرا.
حياكم الله، شكرا لكم. نعم شكرا، نعم نعم، شكرا للاخ علاء. معنا الشيخ احسان من العراق، تفضلوا فضيلة الشيخ. نعم تفضلوا. نعم الشيخ احسان من العراق، تفضلوا. نعم تسمعوننا؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلوا، نسمعكم، تفضلوا، لا تتوقفوا، تفضلوا. طيب، إذن الظاهر أن الصوت بعيد أو الاتصال. طيب إذن، نعم نعم سماحة السيد، إذن الشيخ حسان لم يصل إلينا صوته.
أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني وهو، نعم، قول السائل بأنه هل المراد بالصراط المستقيم هم الأئمة أو علي بن أبي طالب؟ الجواب أخي العزيز، ذكرنا مرارا بأنه المراد من الصراط المستقيم هو المعنى اللغوي المتعارف وما أشار إليه القرآن من مواصفات الصراط المستقيم. نعم، المصداق الأتم للصراط المستقيم،
نعم،
من هو؟ هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وعلي وأهل، نعم، البيت عليهم
أفضل الصلاة، صراط الذين أنعمت عليهم.
أحسنتم، إذن الآية المباركة قالت صراط الذين أنعمت عليهم. هسه من المنعم عليهم؟ الذين أنعم الله عليهم من الأنبياء والصديقين،
من
النبيين والصديقين والشهداء كما ورد في سورة النساء.
نعم،
إذن الجواب نعم، علي وأهل البيت والنبي الأكرم هم من مصادق، لا أن المراد من الصراط المستقيم يعني علي، وإنما مصداق الصراط المستقيم هو من؟ هو علي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما فيما يتعلق بسؤال،
نعم،
الأخ
على إنا فتحنا لك، يقول هو إن كان خارجا.
الجواب كما تفضلت أخي العزيز، هذا السؤال مربوط ببحث آخر، وإن شاء الله عندما تأتي مناسبته في،
نعم،
بإذن الله تعالى سأقف
على أجله إلى مباحث النبوة يتعلق
بمباحث النبوة، لأنه الإخوان الأعزاء هذه القضايا ليست قضايا فتوائية حتى أنا أجيب بنعم أو بلا،
نعم،
أو أجيب فتوى، وإنما لابد
أن نقف على الآية المباركة
مقدمات
لا وشأن نزول الآية المباركة، الآيات المحيطة بالآية وعشرات القضايا الأخرى التي لا بد أن نقف عندها.
نعم أحسنتم.
أما فيما يتعلق بسؤال الأخ
على
نعم شنو كان سؤاله؟
يقول أئمة الضلالة هل هم نعم الذين نعم يضعون الخطوط؟
نعم 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 لا فرق بين أن يكون إمام الضلالة إماما سياسيا نعم وبين أن يكون إمام الضلالة إماما فقهيا وبين أن يكون إمام الضلالة إماما عقائديا وبين أن يكون إمام الضلالة إماما
نعم
فكريا
نعم.
كل من حرف الآخرين عن الطريق وصار منشأ لانحراف الآخرين سياسيا كان فكريا كان عقائديا كان فيصدق عليه ماذا؟ يصدق أنه من أئمة الضلال. نعم أئمة الضلال يختلف تختلف درجاتهم، بعضهم تأثيره كبير جدا وبعضهم تأثيره صغير جدا.
نعم.
فبطبق نعم. أنهم أئمة يدعون إلى
النهار. نعم أحسنتم. سمح سيد معنا الأخ ناظم من العراق تفضلوا. نعم أخ ناظم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله.
عندنا سؤال إلى سماحة السيد.
تفضلوا.
تفضلوا.
السلام عليكم سيدنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سيدنا بخصوص عيد الغدير، لماذا سمي بعيد الغدير الأوحد؟
طيب. طيب نعم وطى صوت التلفاز.
مو لكون مو لكونه مو لكون توج أمير المؤمنين بهذا اليوم.
طيب. طيب.
أكو معنى ثاني بهذا الاسم عيد
طيب.
عيد الله الأوحد.
طيب. نعم إذن الآن أنا يعني السؤال صار واضح. السؤال صار واضح شكرا لكم. معنا الأخ عمار من العراق تفضلوا. نعم الأخ عمار الأخ عمار من العراق تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حتى أسلم عليك وعلى سماحة السيد وعندي سؤال.
حياكم الله بارك الله فيكم تفضلوا.
أغاثي بلا زحمة عليك يعني ممكن سماحة السيد.
نعم تفضلوا تفضلوا
نعم. أسمعكم تفضلوا.
ما الدليل العقلي دليل عقليا يعني الدليل العقلي على إمامة الإمام علي عليه السلام؟
دليل عقلي نعم إذن تريد دليلا عقليا على إمامة الإمام. نعم طيب نعم إذن سمح السيد أن نرجع إلى فيما بقي من الوقت للإجابة.
يعني فيما يتعلق بمنو كان الأسئلة
عندنا الأخ ناظم
لا
يقول عيد الغدير.
الجواب نعم. أنه أنا لم أسمع بأنه في
نعم
أحد النصوص بأنه سمي الأحد. نعم سمي عيد الله الأكبر هذا
أولا
وثانيا أنه خارج عن محل كلامنا نعم. ونحن مرارا ترجينا من الإخوة أن تكون الأبحاث في ضمن البحث حتى نستطيع أن نسري البحث
نعم.
أما فيما يتعلق بما الدليل على العقل الجواب أخي العزيز أولا ليس بحثنا الآن في إمامة أمير المؤمنين له محله المناسب والآن مو بحثنا هذا وثانيا أنه لا نحتاج إلى الدليل العقلي بعد أن قامت الأدلة العقلية النقلية القطعية من القرآن والرواية على إمامته وخلافته لرسول الله صلى الله عليه وآله.
نعم لا أدري إن بقي لنا الوقت أو أنت نعم إذن في آخر الدقائق سمح السيد معنا الأخ أبو ياسين من مركز الإسلام الأصيل. نعم تفضلوا أبو ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم الأخ أبو ياسين.
نعم نعم أسلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله وحيا الله سماحة آية الله السيد كمال الحيدري.
حياكم الله بارك الله فيكم.
في غرفة الإسلام الأصيل واقعا وردتنا أسئلة كثيرة كثيرة من عند الأخوة.
نعم اطرحوا أهمها لضيق الوقت أهمها.
أهمها نلخصها أن الآية التي قبل إنما يريد الله عفوا إنما وليكم الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم
نعم.
عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إلى آخر الآية.
نعم
يقولون أن هذه الآية المباركة هي مساقة إلى ولاية المؤمنين العامة ثم إن الآية جاءت بصيغة الجمع ولم تأتي بصيغة المفرد.
طيب
فماذا تقولون يا سماحة السيد؟
أحسنتم
بأعتبار
نعم.
أن أخواننا أهل السنة كلهم يقولون أول الآية جاءت بسياق ولاية المؤمنين والإرشاد لولاية المؤمنين.
طيب.
وعلي بن أبي طالب هو من أبرز المؤمنين ولا إشكال في ذلك.
نعم.
فما قولكم أنها جاءت بصيغة الشمس وهذه
طيب.
السياقات؟
نعم نعم. أو شكرا لكم. شكرا للأخ أبي ياسين. الآن فقط الأخ موسى. كم بقي لنا من الوقت؟ نعم سمح سيد في حدود دقيقتين إذا
الجواب هو. نعم. أنه مع كل احترامي للسؤال الذي وردنا أخيرا، ولكنه هذا البحث مرتبط بأن نبحث الآية المباركة إنما وليكم الله لنرى بأنه ما هو علاقتها بالآية التي سبقتها والآيات التي تلحقها.
نعم.
فإذا وقفنا إن شاء الله تعالى عند تلك الآية عند ذلك سيتضح هل أنها هي الولاية العامة أم أنها الولاية الخاصة. ولكنه. نعم. أقول في جملة واحدة الآية المباركة قالت إنما وليكم، إذن لابد يوجد ولي ومولى عليه. فإذا كانت جميع المؤمنين الولاية العامة بعد لا يوجد هناك ولي ومولى عليه، وإنما المؤمنون بعضهم أولياء بعض. هناك هذيك العامة.
نعم.
المؤمنون بعضهم أولياء بعض، لا يقول المؤمنون وليكم، هذا لا معنى له.
أحسنتم.
ولذا قالت الآية في الولاية العامة إن المؤمنون بعضهم أولياء بعض. أما هنا قالت ماذا؟
إنما
وليكم، هذا الضمير كم الجمع لمن يعود؟
أحسنتم. أنتم أيها المؤمنون،
أيها المؤمنون، فلا معنى أن يكون مؤمن ولي على المؤمنين
ومولى لهما
ومولى عليه.
أحسنتم. نعم.
أساسا لا معنى له لغويا وكلاميا.
نعم. ثم قرن بالله الله ورسوله الذين
أنا ما أردت أتكلم، بس هذه القرينة. نعم. كافية.
أحسنتم.
أنه في الولاية العامة يقول المؤمنون بعضهم أولياء بعض.
نعم.
لا يقول مؤمن وليكم، لا معنى له.
أحسنتم.
أما هنا الآية ماذا قالت؟ قالت إنما وليكم، يعني يوجد ولي.
نعم.
وليس مولى عليه.
أحسنتم.
ويوجد مولى عليه وليس.
نعم. أحسنتم. ولي. كما قالوا أولي الأمر منكم. شكرا جزيلا لكم سامحة آية الله سيد كمال الحيدري، وإن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة نواصل الحديث معكم في هذه الأبحاث القيمة. أيضا أشكركم مشاهدي الكرام، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.